السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة أسئلة نجيب عليها ثم نستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. الأخت أم علي بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة، ضاق الوقت عن إكمال الإجابة على بقيتها. تقول في سؤالها الثاني بأن لها ابن ضرير عمره 14 سنة، تقول هذا الابن يقول أنا لما أدعو في صلاة الفجر يقول أشعر بأن الله عز وجل استجاب لي. تقول هل هذا الكلام صحيح؟ هل يأثم على مثل هذا الكلام؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا ينبغي للإنسان إذا دعا الله عز وجل أن يوقن بالإجابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. والأمر الثاني أن الإنسان إذا دعا يعزم في المسألة ويعظم الرغبة ويدعو الله عز وجل بثقة كاملة. الأمر الثالث، ما من عبد مسلم يدعو الله عز وجل وقد توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع إلا استجاب الله عز وجل أبدا. وهذه الاستجابة تأتي على ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يستجيب الله عز وجل دعاء في الحال، إما في الحال أو في المآل، بمعنى قد تطول المدة يستجيب الله عز وجل أو يستجيب له في الحال أو في المآل. الثاني أن يدفع الله عز وجل عنه في مقابل الاستجابة لهذا الدعاء، يدفع الله عز وجل عنه شر عظيم جدا لو علم به، يعني لأكثر من دعاء الله عز وجل بدفعه وما يعلم عنه. الثالث أن يدخر الله عز وجل ذلك له يوم القيامة. فحينما يقول الإنسان يدعو يقول والله أنا موقن بربي، موقن بإجابة ربي لدعائي، أنا واثق بربي، ويعزم ويعظم الرغبة لأن الله لا مكره له سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا خزائنه ملأة، لو أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة وأعطى كل إنسان مسألته، كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة إذا دخلتها البحر وطلعتيها نقص البحر. كذلك لو أن الخلق كلهم من آدم إلى آخرهم كل واحد سأل الله عز وجل مسألة، يا رب أعطني كذا وكذا، وأعطى الجميع، ما نقص ذلك من ملك الله شيء. خزائن الله ملأى ويده سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى. فيا أخت الفاضلة ما يأثم، ازرعي الثقة هذه بابنك، نمي هذا الإيمان الموجود عند ابنك هذا الذي يشعر دائما بأن الله عز وجل يستجيب له الدعاء، وليعلم بأنه قد لا يستجيب الله عز وجل له بالمعنى الذي يتعارف عليه الناس مثلا المشاهد، لكن قد يدخر الله عز وجل له يوم القيامة الأجر العظيم، وقد يصرف عنه من السوء ما هو أعظم. أم علي تسأل عن السنن الراتبة، تقول نحن نصلي 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر بالنسبة للحديث الوارد، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. تقول اللي بعد الظهر هل هي 4 غير السنة الراتبة البعدية؟ أخت الفاضلة هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم، والمسألة واسعة ولله الحمد. إذا كان عندك وقت يا أخت الفاضلة صلي ركعتين وصلي بعدها 4، تقول لا والله وقت ضيق، صلي 4 ركعتين السنة الراتبة وركعتين بعدها، لأن ما عندنا نص يقطع في هذا. فالمسألة واسعة والحمد لله الوقت وقت صلاة، يعني ليس من أوقات النهي، فصلي ما شئت بارك الله فيك. أم علي أيضا في سؤالها الأخير تقول عندي يعني ولدين ضريرين أو أولاد يعني أكفاء يعني فاقدين البصر، تقول أعاني مشاكل معاهم ومعاناة، وتقول يعني أدعو الله عز وجل كثيرا، وأنا تقول من الناس اللي الحمد لله يعمل الخير وكذا، يعني تقول هل هذا مثلا علامات على الرضا أو شيء؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، الذي يبتلى بالبنات، الذي يبتلى بالأولاد الذين لديهم ما يسمى بالإعاقة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا شك بأن له الأجر الكبير والثواب العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتلي بجاريتين فرباهن، وفي لفظ أختين أختين، فأدخلاه الجنة. هذا فضل الله عز وجل. ولذلك الإنسان اللي عنده بنات عنده أخوات يربيهم يعتني فيهم يحافظ عليهم حتى يزوجهم ويضعهم بأيدي أمينة عند أزواج صالحين يخافون الله عز وجل، أدخلاه الجنة. كذلك الذي عنده مريض، يعني طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة عنده كذا، فيرعاه، لا شك بأن له الأجر والثواب. أختي الفاضلة، إذا كانت الشريعة تشير إلى أن الذي يطعم حيوان كلب ولا قطة ولا شيء له الأجر، كيف برعاية الإنسان؟ كيف بالحفاظ على هذه النفس المعصومة؟ كيف بصرف الوقت أغلبه في خدمة هذا الإنسان الذي يحتاج إلى الآخرين؟ فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني لابد أن تعلمي بأن لك الأجر والثواب. وشيء طبيعي هؤلاء يصدر منهم أمور مزعجة وأمور يعني فيها ثقل على الآخرين وعليك أنت تحديدا، فإذا صبرتي وتحملتي وابتغيت الأجر من الله عز وجل سيشرح الله صدرك بإذن الله تعالى، وسيبارك لك في عمرك، وستجدين السعادة بإذن الله، لأن الأعمال الصالحة دائما مردودها على النفس في الدنيا هذه السعادة وهذا الفرح الذي يناله أهل الإيمان. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، أكثر من الدعاء، اسأل الله جل وعلا الإعانة، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احرصي بارك الله فيك على تربيتهم تربية صحيحة وتنشئتهم نشأة صالحة، ويكون هذا كله في ميزان حسناتك عند الله سبحانه وتعالى. نعم تفضلوا. طيب عندي محمد بارك الله فيه آخر متصل بالأمس، هو يسأل يقول بالنسبة لي يعني هل هناك دعاء في توسعة الرزق؟ يسأل يقول هل يعني توجد أدعية في توسعة الرزق؟ أخوي محمد، أولا لابد أن نعلم بأن الرزق مثل الأجل، الرزق مثل الأجل، الله عز وجل قدر الأرزاق وقدر الأعمار، ولذلك يقول جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالله عز وجل خلق الخلق وفرق بينهم من جهة الأرزاق، من جهة الأخلاق، من جهة الأعمار، من جهة الطبائع، من جهة الألوان، من جهة اللغات، من جهة الخلق والصورة، هذا خلق الله عز وجل وهذا تقديره وتدبيره سبحانه وتعالى. فالرزق يا أخي الفاضل محسوم، ولكن هذا ما يعني أن الإنسان يسعى في طلبه، لا، فربنا جل وعلا أمر بالسعي، قال جل وعلا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، قل جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والنبي عليه الصلاة والسلام عمل قبل البعثة، كان يرعى الغنم وكان يدخل السوق عليه الصلاة والسلام، وكان له شريك هو وياه دخل في شراكة وعمل في 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 التجارة في مال خديجة. بعد البعثة اشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ دين الله، فخف هذا الجانب وفتح الله عز وجل عليه أبواب الرزق. الأمر الآخر، ينبغي للإنسان أن يكون طلبه للرزق بطريق صحيح، لأن من الناس وللأسف الشديد يريد أن يجمع الدرهم والدينار بأي طريق، طريق حلال طريق حرام. ولذلك الله عز وجل يجعل فقره بين عينيه، يجعل فقر هذا الإنسان بين عينيه ويشتت عليه شمله، ولا يأتيه إلا ما قدر له. أما الذي يكون دائما الآخرة همه ويسعى بتؤده ويمشي الهوينة ويسير بطريق صحيح، فتجد الله عز وجل يجعل غناه في قلبه ويجمع عليه شمله، وتأتيه الدنيا وهي راغمة، الدنيا تأتيه وهي راغمة. وفي أدعية أخي الفاضل أخبرنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام، طيب أن الإنسان يأتي بها ويلهج بها، منها اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. ليش يا أخي محمد؟ لأن بعض الناس عنده ملايين مملينة لكن الله مو مبارك فيها، الله مو مبارك، يشعر بالفقر والعياذ بالله. وبعض الناس عنده مال قليل لكن الله مبارك فيه، ولذلك اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. الآخر اللهم أغنني بحلالك، وفي لفظ اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. في دعاء آخر وهو أن تقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. في حديث آخر ودعاء آخر اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قال أحد هذا الدعاء إلا كفاه الله جل وعلا همه وقضى عنه دينه. قال الصحابي: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: نعم، ينبغي لمن قرأهن أن يتعلمهن، تعلم هذا الدعاء. فهذه أخي الفاضل من الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قلت بطبيعتك وسجيتك: يا ربي لا تحرمني رزقك، يا ربي ارزقني رزق الحلال الطيب، بسجيتك، هذا شيء طيب، بارك الله فيك. عندي مكالمات تنتظر نأخذها. تفضل يا أمة الله مصر. أمة الله من مصر تفضلي. راحت؟ ها؟ تفضلي أختي الفاضل، تفضلي أمة الله، تفضلي. ها طيب، تفضلي يا ريم، فلسطين. ريم؟
نعم.
تفضلي أختي، تفضلي.
نعم،
تفضلي أنت على الهواء، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي، هلا وسهلا.
أهلا فيك سيدي. بديت تدورني على كم من سؤال.
تفضلي أختي.
بالنسبة للدعوة للنساء، شو تعرف عنها الدعوة إلى الله للنساء؟
إيه
نعم، يعني تخرج خارج البلاد، يعني
تخرج المرأة خارج البلاد؟
نعم، في سبيل الله.
طيب يا ريم،
يعني إما تدعي إلى الله، يعني تدعي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية.
صحيح، أبشر إن شاء الله، تسمعين الجواب
إن شاء الله. وسؤال ثاني، أنا بصلي الضحى كل يوم 10 ركعات كل يوم، مش يعني معتبرها فرض، بعتبرها هيك يعني العشر سور الأخيرة من ألم ترى كيف فعل ربك إلى قل أعوذ برب الناس.
نعم،
شو حكم هذا الشيء؟
طيب يا ريم، السؤال الثالث.
السؤال الثالث يعني بالنسبة للصلاة قيام الليل، يعني لو أقرأ من القرآن مش مشكلة؟
طيب
يعني بقدر أقرأ في مصحفين، واحد للصلاة واحد للتلاوة.
أبشر يا ريم،
شكرا لك.
مرحبا أختي، مرحبا. فضل السلطان.
شيخ كيف حالك؟
مرحبا.
شيخ عندي سؤال، ما حكم اللي ما يصلي 4 جمعات؟
4 جمعات؟
أيوه 4 جمعات.
الله المستعان.
وعندي شيخ بعد سؤال ثاني.
هذا فقط الجمعة أخوي سلطان، ها؟ فقط الجمعة، ترك الجمعة فقط.
لا ما يصلي.
بس الجمعة.
أيوه الجمعة.
وباقي الصلوات ما يصليها؟
ما يصلي
بس الجمعة
ما يصلي، والجمعة بعد ما يصلي، يعني كان يعني يصلي الفجر ما يصلي الظهر ما يصلي كذا يعني.
الله المستعان. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني عن الذهب اللي كمل سنة.
إيه
شو حكمه هذا
يعني للمرأة، عند المرأة؟
ولا أيوة.
طيب يا سلطان،
شكرا أخوي.
مرحبا. فضل أبو محمد من ألمانيا، حاول أبو محمد مرة ثانية. تفضل أم علي. أم علي،
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك
يا شيخ؟ عندي سؤالي.
تفضلي. ممكن تكسرين التلفزيون أم علي؟
كاسرة.
يلا
أقول لك يا شيخ، أنا عندي سؤال واحد.
أيوة.
كنت عندي فقرات في الظهر وسويت، كنت عند فقول لي ريال ما حد حريم تعرف الشيء، ما سوي حرمة ولا هذا، سويت العملية في
طبيب، يعني طبيب، ها؟
في طبيب. نعم طبيب.
طيب.
والسؤال الثاني، تطري الرزق أن الله من دعا حصلة.
إيش؟
دعا الله بالصح، دعا الله صح الرزق، الله عطاه.
أم علي؟
نعم أنا
معي. السؤال الثاني أم علي مو بواضح، إيش عفوا؟
أقول لك واحد يوم يدعي برزق الله سبحانه وتعالى صح الله يعطيه.
أيه صحيح.
أن عطى أن دعا برقيزة.
صحيح.
ليه الحمد والشكر، هذا الشيء مجربينه صدق صح.
اللهم لك الحمد. نعم
اللهم إذا الحمد والشكر
الحمد لله.
واحد استدعي شيء من خاطر أن الله يستجيب له.
صدقتي. نعم
نعم بالله الحمد لله.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
لله سبحانه. وثاني سؤال الله يخليك يا شيخ، يوم نصلي المغرب هنا يقولون الأول 5 ركعات، 3 أول ركعة وركعتين خلاص، هذه لك كل فرق، وما الهنتين الثلاث سنة الهنتين سنة.
طيب يا معالي أبشر إن شاء الله.
نشكر الله يخليك.
مرحبا مرحبا أم محمد الكويت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخوي أنا بسألك عن الحين اللي رحنا لمكة العمرة، نسكن في برج زمزم.
إي.
فيه الإقامة والصلاة.
إي.
يجوز نصلي في الغرفة؟
طيب يا أبو محمد.
وأنا اللي رحت مثل سوق أي مكان أو مسجد أحط طرف عباتي وأسجد عليها، يجوز؟
يعني تصلين بالشارع يعني؟
لا لا داخل المسجد، مصلى في السود.
اي
عباتي بيني وبين.
ليش تحطين عباتك يعني الزلية. الارض متسخه يعني؟
لا لا الدوالي زينه ما فيها شيء، بس انا احطها كذي يعني. هي فيها شيء؟
طيب يا ام محمد ابشري، تسمعين الجواب.
جزاك الله.
تفضل يا احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يخليك فضيلة الشيخ، شو رأي الدين في اللي يصلي الجمعة بس وصلاة العيدين ويواظب عليهم، ولكن ما يصلي أي فرض من الفروض؟ يصلي العيدين على طول يواظب عليهم ويصلي الجمعة، بس الفروض ما يصليها أبدا.
الله المستعان. أبشر يا أحمد.
شو رأي الشرع الله يخليك.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت ريم من فلسطين بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة لقيام النساء بالدعوة إلى الله عز وجل وذلك بالخروج خارج البلاد، تقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية. يا أختي أمرين بارك الله فيك، بالنسبة للدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء والمرسلين ووظيفة كل من سار على دربهم وطريقتهم، ولذلك قال جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والنبي عليه الصلاة والسلام قام بالدعوة إلى الله جل وعلا خير قيام، وبعث الدعاة وبعث القضاة وبعث القراء يعلمون الناس العلم الشرعي. ولم يثبت يا أختي الفاضلة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف أنه كان يبعث النساء للدعوة إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذه مهمة الرجال، هم الذين يخرجون إلى الأمصار والبلدان والأقاليم والمناطق الأخرى، هم الذين يخرجون. أما المرأة فالأصل أن تقر في بيتها، وهذا لا يمنعها أن تدعو إلى الله عز وجل، بل تقوم بالدعوة إلى الله في حدود منطقتها، في حدود حيها، في حدود مدينتها، تقوم بالدعوة بالإفتاء، ممكن تكون مفتية، تقوم بالتدريس، تحفيظ القرآن، تحفيظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تعليم الفقه. الآن عندنا دكتورات كثيرات في كليات الشريعة عندهن فقه مقارن، يقومن بالتعليم، تعليم بنات المسلمين. كثير من النساء الآن يقومن بتلقي أسئلة المستفتين والإجابة عليها لأنهن مؤهلات، لديهن أدوات الفتوى. أما قضية أن تخرج المرأة فتسافر لأجل الدعوة، هذا منكر، هذا منكر ولا يجوز يا أختي الفاضلة. ذلك أن المرأة أولا مأمورة بالقرار في البيت، يقول جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة الآية. الأمر الثاني أن في خروجها تفويت لحقوق وواجبات كثيرة، منها قضية حق الزوج، فالمرأة واجب عليها جملة من الحقوق، منها حق الزوج، الثاني حق الأولاد، الثالث حق الوالدين. الأمر الثالث لو افترضنا بأنها يعني ليست ذات بعل ولا زوج فإنها تحتاج إلى محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وقد صح هذا من أكثر من وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى مسألة أخرى وهي أن المرأة بسفرها تعرض نفسها لجملة من الفتن، ولأجل هذا رغم حرص النبي عليه الصلاة والسلام ورغم يعني رغبته الشديدة في دخول الناس في دين الله أفواجا، إلا أنه ما بعث امرأة قط عليه الصلاة والسلام في قضية الدعوة إلى الله، مع وجود المؤهلات، مع وجود النساء القادرات اللاتي أشربن العلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما سمح ولا امرأة بأنه تسافر من بلد إلى بلد، من مدينة إلى مدينة لتدعو إلى الله عز وجل. كذلك في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، في عهد علي رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء الأربعة الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. بإجماع أهل العلم أن الخلفاء الأربعة هؤلاء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هم الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ سنتهم. ما ثبت أنهم كانوا يبعثون النساء للدعوة إلى الله، ولذلك المرأة التي عندها الأهلية في الدعوة إلى الله، عندها أدوات الدعوة، عندها القدرة على يعني درست العلم الشرعي، لديها الثقافة الواسعة في العلوم الشرعية، تدعو بنات جنسها في بلدها، تبدأ بنفسها بأهل بيتها، إذا وفقت في وظيفة معينة كأن تكون أستاذة في الجامعة، أو تكون موظفة في دائرة الشؤون الإسلامية أو الوزارة، أو تكون مثلا تابعة لمركز من المراكز تحفيظ القرآن، من خلاله تبدأ تدعو إلى الله عز وجل. أما سفرها فهذا منكر يا أختي الفاضلة، وينبغي لكل امرأة سلكت هذا المسلك أن تتنبه، هذا ليس من اختصاصاتها، هذا من اختصاصات الرجال. طيب، عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم، انتظرونا. حياكم الله من جديد. الأخت ريم تقول بأنها تصلي الضحى دائما 10 ركعات، تقرأ من سورة الفيل إلى الناس، تقول في شيء؟ ما في شيء، الله يوفقك ويعينك ويسددك. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث عائشة تقول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندي 4 ركعات قبل أن يخرج، فكان يصلي الضحى 4 ركعات، ركعتين، 4 ركعات، 6، 8، 10، 12، الأمر في هذا واسع يا أخت الفاضلة. وأنا أنصحك يا أخت ريم تنوعين، يعني ما تستمرين على 10 ركعات، يعني خليها 12 أحيانا، وخليها 8 أحيانا، وخليها ركعتين وأربع، هذا طيب حتى تكون على الهدي، لأن بعض الناس قد يعتقد لما يشوفونك أولادك وكذا يعتقدون هذا الشرع 10 ركعات، وإحنا ما عندنا دليل على أن صلاة الضحى 10، فزيديها مرة خليها 12 ركعة، ومرة خليها 8 ركعات، بهذه الطريقة تؤجرين، وكثر الله مثالك يا أم ريم أو أخت ريم. ريم تسأل تقول: لما أقوم الليل أقرأ القرآن، أرفع أقرأ بالمصحف، يجوز؟ نعم يجوز، يجوز للإنسان الذي يريد قيام الليل وهو لا يحفظ أن يقرأ من المصحف، ولا حرج عليه في ذلك. سلطان يسأل يقول: ما حكم الذي ما يصلي 4 جمعات وراء بعض؟ طبعا أنا سألته قال: حتى الصلوات 5. والله هذا مصيبة مصيبة يا أخي سلطان بارك الله فيك. أولا لا بد أن نعلم بأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام، والله تعالى أمر بها في القرآن، قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والله تعالى أمر بالصلاة جميع الأنبياء، وكان الأنبياء يأمرون أقوامهم، قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال جل وعلا عن إبراهيم: واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ولذلك جاء الأمر بالصلاة في الكتاب وفي نصوص الكتاب والسنة بشكل واضح وظاهر، ولذلك أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي هذه الصلاة، حتى إن الله تعالى سماها إيمانا، قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقد ورد النهي عن ترك الصلاة في نصوص كثيرة في القرآن والسنة، يقول جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال أهل العلم: غي واد في جهنم، أعاذنا الله وإياكم منه ومن النار. قال جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يصلون لكنهم يضيعون الصلوات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن لم يحافظ، يعني على هذه الصلوات،
لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف في حديث إسناده محل كلام وبحث عند أهل العلم. هناك نصوص أعظم تشير إلى خطورة ترك الصلاة، ولذلك العلماء مجمعون إجماعا قطعيا على أن منكر وجوب الصلاة كافر كفرا مخرجا من ملة الإسلام، مخرجا من ملة الإسلام ما دام أنه جحد وجوب الصلاة. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، ووجوب الصلاة من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. يعني ما يمكن لأحد يقول والله يجهل يقول يمكن الصلاة غير واجبة، إلا أن يكون رجل عايش في غابة لوحده ولا عايش في جزيرة من جزر البحر بعيد بعيد عن العلم بعيد عن الناس، ممكن يجهل. ولذلك من جحد وجوب الصلاة كفر كفرا ناقلا، أما من ترك الصلاة تساهلا وتهاونا فالمسألة فيها خلاف بين العلماء. من أهل العلم من يقولون يكفر لكن الكفر العملي، بمعنى يبقى عليه اسم الإسلام فهو مرتكب لأعظم الكبائر، هكذا يقولون. والقول الثاني قالوا لا، يكفر الكفر الناقل، لأن النصوص كلها ما فرقت بين المتساهل وبين المتعمد، هكذا يقول. قالوا لأن ترك الصلاة مضاد للإيمان، مضاد للإيمان، والصلاة من الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجمعة، وفي لفظ الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، نسأل الله العافية والسلام. هذا يدلنا على فظاعة ترك الصلاة، يدلنا على شناعة ترك الصلاة، يدلنا على أن ترك الصلاة مصيبة عظيمة يرتكبها الإنسان، نسأل الله العافية والسلام. وقضية الجمعة حتى لو كان يا أخوي سلطان من المصلين لكن يترك ثلاث جمع متواليات من دون عذر، طبع الله على قلبه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه، نسأل الله العافية والسلام. وجاء في الحديث الآخر لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك إذا كان مصلي محافظ على الصلوات الخمس ولكن يترك الجمعة بهذا السرد، هذا مغموس، هذا والعياذ بالله مخذول، هذا ممن زاغ قلبه، نعوذ بالله من ذلك. كيف إنسان يعلم قيمة الصلاة وعظمة الصلاة ومحبة الله لها، هو يتساهل لأجل والله شهوة النوم، ولا يطلع والله البحر ولا يطلع بر ويهمل الصلاة بمثل هذه الطريقة، كل جمعة يخرج، نسأل الله العافية والسلام. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، وكذلك أخوي أحمد أنت من الشارقة، أحمد الثاني أيضا اللي سأل يقول رأي الشرع في قضية شخص يواظب على الجمعة والعيدين فقط ويترك بقية الصلوات، هذا استهزاء بآيات الله، هذا لعب بدين الله. الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا موقوتا، يعني له وقت ابتداء ووقت انتهاء، ما يجوز للإنسان أنه يخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر، بغير عذر، كان يكون مسافر أو مريض أو مغمى عليه هذا معذور، أما يأتي فيخرج الصلاة بمثل هذه الطريقة. شهود الجمعة يقول يشهد الجمعة والعيدين فقط، طيب وين بقية الصلوات؟ أليس رب الجمعة والعيدين هو رب بقية الصلوات؟ والذي يواظب على الصلوات الخمس هو الذي يصلي العيدين والجمعة وليس العكس، لأن بعض الناس قد يشهد الجمعة لأغراض دنيوية وقد يشهد العيدين لأغراض دنيوية، وهذا شيء معروف. اللي ما يواظب على الصلوات الخمس وفقط يريد الجمعة ويريد العيدين هذا له غرض دنيوي، يريد يشوف فلان وعلان، وهذا واضح. أما الصلوات الخمس فالله عز وجل فرضها وبينها، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، جبريل ينزل فيصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام مرتين ويبين له أوقات الصلاة، يقول الصلاة ما بين هذين الوقتين. ولذلك حقيقة المسألة خطيرة، وأنا أوصي هؤلاء إخواني أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. يعني هل أمنت يعني من الزمان أو أخذت من الزمان على أمان؟ هل وثقت بسلامة الذات؟ هل بينك وبين هذه اللذات عقد معين حتى تعرف متى تموت؟ هل أنت الآن واثق بأنك ستعيش إلى عمر كبير جدا لتتوب وتصلي؟ أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. الآن أمهل الله لك في العمر يوميا، والله يوميا آيات وعبر تمر علينا، لكن قليل من يتذكر، قليل من يعتبر. أطفال في عمر الزهور يموتون بلحظة في صحة وعافية وانتشاء، فجأة يموت الولد عمره 13 و14 و15. شباب في عمر الزهور في العشرين والثلاثين طلع من بيته السليم معافى، أعطاه له بسطة في الجسم وقوة، فيرجع محمول على الأقدام، محمول على الأكتاف. كثير من الناس كان يبني آمال طويلة جدا فاخترمته المنية والموت، قطعت عليه هذا الأمل. إلى متى يا أخواني وهذا التفريط وهذا التساهل في قضية الصلاة؟ الصلاة أول ما يسأل العبد يوم القيامة عن هذا الصلاة، أول شيء يسأله العبد يوم القيامة عن الصلاة. طبعا المسلم المؤمن كيف صلاته؟ فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله انظروا هل لعبد من تطوع. طيب واللي ما جاب صلاة؟ الله عز وجل يسأل المصلين وهؤلاء الذين لا يصلون، نسأل الله العافية والسلام، عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن نصلين. فيا أخواني والله الصلاة ما تكلفكم شيء، الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة فيها اللذة والطمأنينة والراحة، الصلاة هي الملجأ للمهموم والمغموم والحزين، الصلاة علامة على الإيمان، الصلاة في واقع الأمر ما تمثل من وقتك إلا جزء يسير. شوف الآن الناس كيف يقضون أوقات، لعب وله تفريط ورغي، رغي وفضول كلام وفضول نظر وفضول استماع وفضول حركة. والصلاة لما يجي يتلجلج الشيطان يضع العقبات، كم بتكلف الصلاة؟ الآن لو جينا صلاة الفجر 10 دقائق، صلاة الفجر 10، وقل ربع ساعة، صلاة الظهر 7 دقائق، صلاة العصر 7 دقائق، 6 دقائق، المغرب كذلك 5 دقائق، 6 دقائق، هذه إذا زودنا شوي، العشاء دقائق. الآن بعض الناس يقف ساعات على المنكر والعياذ بالله، يفرط الآن بعض الناس والعياذ بالله عنده إدمان على النوم، ولا يهم صلاة، ولا يهم بأن هناك نداء حي على الصلاة حي على الفلاح. فيا أخواني بارك الله فيكم، اتقوا الله في هذا. كذلك الأخ أحمد نفس الشيء، الذي يصلي الجمعة والعيدين وما يصلي الصلاة، هذا على خطر، على خطر عظيم. يجب على الإنسان أن ينتبه ويتق الله ويخاف الله عز وجل ويحسب الأمور حساب أخروي. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، والله لن يأتيك من الدنيا إلا ما قدر لك، إلا ما قدر لك، فاسعى كما قال جاء وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. بعض الناس موفق مبارك، تجد سبحان الله في بركة في عمره، معطي كل شيء حقه، حق الله عز وجل أبدا ما يقدم عليه حق أحد، هذا الصلاة حق الله عز وجل. تجد يروح بهدوء، يطلع مبكر، يصلي، يقرأ قرآن، يسبح، يعطي القرآن حقه يوميا، يعطي الوالدين حقهم، يعطي الزوجة حقها، يعطي الزوجة تعطي الزوج حقها أيضا، الأولاد، الجيران، ماشي بهدوء. من لي بمثل مشيك المدلل تمشي رويدا وتجيء الأول. وبعض الناس والعياذ بالله مثل الوحش الكاسر، سعار ولهاث وراء الدنيا، آخر ما يفكر فيه حق الله عز وجل، آخر ما يفكر فيه حق الوالدين وحق الزوج والأولاد، وراء الدنيا. والله إن الله ليجعل فقرة هنا بين عينه. ليش بين عينه؟ لأن لو التفت يمين حس شعر بفقر، يلتفت يسار شعر بحاجة، أينما التفت، لأن الله ابتلاه جعل فقرة بين عينيه، مبتلى، كل ما التفت يشعر، يشوف الغني يحسده ويحزن، يشوف الفقير يريد أن يخرج عن الصفة هذه، ما يرتاح، فقرة بين عينيه وأمره مشتت مشتت. وهذا موجود عند بعض الناس، مش قادر يلملم نفسه، ولا يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. لكن الذي مثل ما ذكرت قبل قليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، ها، وجعل غنى في قلبه، الغنى في القلب، لأن هذا مش في العقل، مش في اليد، لا في القلب، لأن القلب هو الذي، وأيضا أتته الدنيا وهي راغمة قصبا عنها تأتيه، لأن الله قدرها عليه. فيا أخواني أوصيكم بالصلاة، الصلاة هي الإيمان، الصلاة هي الإسلام، الصلاة هي الدين. بارك الله فيكم. سامحوني الأسئلة كثيرة تنتظر لكن عاد الشكوى إلى الله. تفضلوا. تفضل أبو محمد.
ألو.
تفضل أبو محمد.
معك أبو أحمد.
أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عساك طيب.
طابت حالك.
وشلونك وشلون عيالك؟
طول عمرك سلمك.
الله يوفقنا وياك.
وياك.
يا شيخ أنا عندي نسيب اللي الله يستر على أنا وعليه.
إيه.
وهو يسوي بعضات على أمور اللي ما يحبها الله سبحانه.
نعم.
وعيالك كبار. وأنا استهمني يا ابن الرجال الهوك.
الله المستعان.
كلها دلافيس ما يجعل.
الله المستعان. وشلون صلاته؟ وشلون صلاته يا أبو محمد؟ أفا راح أبو محمد. طيب واضح. تفضل يا عبيد الهند. أخوي عبيد من الهند تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟ الشيخ أنا طالع منك جايز العلاج حوالي 9 أيام هنا في الهند إن شاء الله، وما أدري بالنسبة للصلاة هل جايز أنا أقصر وأجمع ولا لا؟
أبشر يا أخوي عبيد أبشر.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. أم خالد.
يا شيخ.
مرحبا أم خالد.
الله يعطيك الصحة والعافية.
إياك.
سؤالين يا شيخ عندك إذا عندي.
تفضلي.
شيخ أنا أطلع من الفجيرة بسير أبو ظبي.
إيه.
بعد نصلي الظهر في البيت.
إيه.
العصر. يعني شو أسوي؟
طيب.
أوصل مثلا مغرب منزل ولا شيء. أبعر. وثاني سؤال يا شيخ إني أنا أنسى في الصلاة.
هنا.
صرت أنسى في الصلاة وايد، هل من أنسى مثل ركعة وركعتين صليت أبدي من أول ولا شو الطريقة اللي ترشدني عليها؟ جزاك الله خير.
مرحبا أم خالد.
الله يخليك شكرا.
وياك. طيب طيب عندي الأخ سلطان بارك الله فيه أيضا في سؤاله الثاني يسأل عن الذهب، يقول عندي ذهب ما كمل سنة هل عليه زكاة؟ أخوي سلطان بارك الله فيك، بالنسبة للذهب على نوعين، في ذهب يسمونه الحلي الملبوس اللي تلبس النساء، وفي ذهب للتجارة أو مكنوز أو مثلا ما تلبس المرأة أبدا حاطته ولا تلبسه، أو تقول أنا حاطته للأيام الجاية مثل ما يقولون الأيام السوداء، وإن شاء الله ما فيه سواد في أيامنا جميعا. الذهب اللي معد للتجارة أو الذهب المكنوز أو الذهب غير المستعمل مرة هذا فيه الزكاة، فإذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب يجب أن تخرج زكاته. حولان الحول مرور 12 شهر قمري يسمونها الأشهر الهجرية هذه، والنصاب 85 جرام، فإذا بلغ 85 جرام فإن هذا هو النصاب، 85 فأكثر تجب فيه الزكاة. أما إذا والله أعدت المرأة لللبس، مرأة عندها ذهبها تزين فيه زوجها في المناسبات في الأعياد في الزواجات في الحفلات، تلبس دائما مرة مرة تلبس ومرة كذا، هذا في أصح أقوال أهل العلم ما في زكاة، وهذا قول جماهير أهل العلم بارك الله فيك، بأن الذهب الملبوس الحلي الملبوس هذا المتخذ للزينة ما في زكاة. في قول بعض الأئمة ذهب إلى أن فيه الزكاة، وبعض الناس يقول لك والله أنا بحتاط أبى زكيه، الله يقويك ويعينك. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن قول الجمهور هو الراجح بأنه لا زكاة فيه، وهذا أشبه بما يقتنيه الإنسان مثل الأثاث مثل في البيت مثل السيارة مثل البيت، هذه من المقتنيات يعتبر من مقتنيات يخرج على مقتنيات وليس من عروض التجارة. أم علي بارك الله فيها تسأل تقول عندها يعني فقرات في الظهر، وتقول أجرى لها العملية رجل، تقول ما في نساء. أخت الفاضلة الأصل أن المرأة إذا أرادت أن تتطبب أو أن عفوا تتعالج أو أن تجري عملية أو شيء، أن الأصل أن ما تجري إلا عند نساء، ما تكشف إلا على امرأة ولا يجري لها عملية إلا امرأة، هذا الأصل. إذا كان والله المرأة مضطرة مرضها يعني خطير أو عندها مشكلة مثل الأمراض هذه اللي ألمها دائم وما في امرأة تقوم بهذه العملية، فما في بأس أن تلجأ لرجل، للقاعدة الشرعية الضرورات تبيح المحظورات. أما الأصل ما تروح المرأة على طول لرجل، لا تسأل وتستفسر وتشوف هل هناك طبيبة موجودة في البلد أو خارج البلد، طبيبة امرأة هي اللي تجري العملية ومشهورة ب يعني اشتهر عنها النجاح في العمليات، يعني صار سمة لها، تروح لها ما تروح للرجل. قال والله ما فيه الفقرات والعظام أو العمود الفقري هذا ما في إلا رجل وهي مضطرة إلى ذلك، ما عليها شيء والحمد لله. أم علي تقول بأن يعني دعاء الله بالرزق الله يعطي، صحيح صحيح يا أختي أم علي، وهذا اللي قلناه قبل شوي، الله عز وجل خزائنه ملأة، الله عز وجل جواد، الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى. يعني لو مثل ما ذكرت لو اجتمع الخلق كلهم سألوا الله عز وجل، كل واحد سأل الله مسألة، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يرفعه إلى الله عز وجل، وأعطى كل واحد مسألته. يعني تخيل الآن كم عدد سكان الكرة الأرضية، نبي نفترض الآن نقول 10 مليار منذ أن خلق الله الدنيا مثلا، كل شخص طلب من الله عز وجل اللي يتمناه. لاحظ طمع البشر، البشر طماعين، كل واحد سأل الله اللي يتمناه، هو يا رب تعطيني مثلا 100 بيت من الذهب والفضة، وتعطيني مليارات، وكلهم أعطاهم، والله ما نقص ذلك من ملك الله شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ما ينقص من ملك الله شيء. والله عز وجل ليس بحاجة إلى العباد، العباد هم محتاجون إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، الله عز وجل هو الغني، ولذلك نحن عندنا فقر ذات وفقر صفات، والله عز وجل له الغنى المطلق، غنى الذات وغنى الصفات سبحانه وتعالى، ولذلك الإنسان يكثر من سؤال الله ويطمع في ثواب الله. وكثير من الناس الله عز وجل يعطيه نعم، بعض الناس للأسف الشديد يعتقد الرزق فقط في المال، أن الله يعطيه مال، الله معطيك أكثر وأعظم من المال، معطيك الإيمان، الإيمان هذا أعظم نعمة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطي إلا من يحب. أعظم نعمة ينبغي للإنسان أن يضعها دائما نصب عينيه هي نعمة الإيمان والإسلام. الله من عليك بدين، تشوف يمين ويسار الناس والعياذ بالله في ضلال، وأنت الله من عليك بهذا الإيمان بهذا الإسلام، نعم، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الأمن في الأوطان، والله تذهب الفلوس كلها، أهم شيء الأمن في الأوطان، هذه نعمة والله ما يعرفها إلا من فقدها. بعض الناس والعياذ بالله بعيدين عن التفكر في هذه النعم، بعيدين عن التأمل في هذه المنن من الله سبحانه وتعالى. نعمة الاجتماع، نعمة الاجتماع، ولاة أمر وعلماء وشعب مجتمع والناس ماشيين وفيه تنمية وفيه عمل، هذه نعمة. بعض الناس والله مش عارف هذه النعمة ومش مقدرها، ما يعرفها إلا من فقدها. مثل الصحة، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، ما يعرفها إلا من فقدها. نعمة الأولاد، نعمة السكن، سكن، نعمة السكن، وناس والله ما يجدون سكن. فيا أخت الفاضلة مثل ما قلت جزاك الله خير، نعم، ولكن الإنسان لا ينبغي أن يحصر الرزق فقط في الفلوس، في النقود، في الدراهم، لا، هذا أقل شيء، هذا من التراب إلى التراب، والله ليست هي النعمة الوحيدة، نعم الله كثيرة وعظيمة. الإنسان يجيب ورقة وقلم ويبدأ يسجل نعم الله عليه، تتقزم هذا يذهب الحسد ويذوب الطمع ويذهب تذهب يعني الأمور التي بعض الناس يعذب سجن نفسه في 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 هم وحزن، يقول أنا ما عندي فلوس، الناس عندها فلوس، من قال لك إن الرزق فقط في الفلوس؟ شوف النعم اللي عليك اللي عندك، الله منحك إياها وعطاك إياها، أسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم نعمة. والله المخرج يقول انتهى البرنامج. أم خالد الله يرضى عليك أجيبك، لأنك أنت قلتي لي بموضوع السفر، أخت الفاضلة تصلين الظهر في البيت وإذا طلعت تصلين في الطريق، تقولين والله أخشى أني أنا ما أقدر أقف بالطريق وكذا، صلي في السيارة. إذا تقولين والله بيدخل علي المغرب، صلي في السيارة. أما تقولي لا والله أقدر، في محطات الحمد لله موجودة، محطات بين الفجيرة وبين أبوظبي ما شاء الله فيها مصليات وفيها كذا، صلي هناك بارك الله فيك، وتأم يعني الهدوء والسكينة طيب في المؤمن حتى في السفر، لا يسرع ولا شيء، كل مسبوق ملحوق بارك الله فيك. أعتذر من الأخت أم محمد، عفوا أم علي، أم علي أيضا من الكويت، عفوا أم علي باقي لها سؤال أيضا، أعتذر منها أم محمد والأخ أحمد والأخ أم محمد والأخ عبيد، إن شاء الله غدا بإذن الله، آسف والله لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا أجيبكم في أول البرنامج. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.